بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الخبر السابع من الأخبار التي استدل بها على حرمة الغش، ما رواه شيخنا الكليني أعلى الله مقامه الشريف في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكام قال: كنت أبيع السابرية في الظلال. والمراد من السابري معرب الشابري، نوع من الثياب رقيق جدا، وعبر عنه بذلك إما نسبة إلى موضع بفارس يقال له سابور، كما عن الشيخ المامقاني على الله مقامه في حاشيته، وإما نسبة إلى أحد ملوك الفرس ويقال له شابور، وإن كان لم يتضح وجه النسبة إليه كما احتمل ذلك المحقق الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هداية الطالب. وكيف كان فالمهم معناه أنه نوع من الثياب رقيق. كنت أبيع السابري في الظلال، الظلال موضع الظل، والذي يكون له نحو من الظلمة والخفاء بحيث يساعد على إخفاء العيوب بطبيعته، كما هو المتعارف الآن في كثير من الأسواق، هم يحاولون أن يجعلوا أضواء معينة لبضائعهم من أجل أن لا تتضح على ما هي عليه. كيفما كان، قال: كنت أبيع السابرية في الظلال، فمر بي أبو الحسن موسى عليه السلام في الفقيه أو في التهذيب، هناك كلمة زائدة وهي راكبا، فمر بي راكبا كيفما كان، ولكنها غير مذكورة في المقام، ولعل الراوي مثلا عند نقله لم يحتمل أهمية هذه المفردة لذلك رفع يده عنها. مهم، فمر بي أبو الحسن موسى عليه السلام فقال لي: يا هشام، إن البيع في الظل غش أو غش، وإن الغش لا يحل. وهذه الرواية من حيث السند معتبرة لا كلام فيها، فكل رواتها ثقات أجلاء، كما أنها أيضا من حيث الدلالة لا كلام فيها، بل هي صريحة جدا في عدم حلية الغش، في عدم حلية الغش، فهي صريحة جدا في الدلالة على المطلوب، بل هي كالنص، إن لم نقل هي نفس فهي كالنص. وتتميز هذه الرواية عما تقدم من الروايات التي دلت على المطلوب بأن ما تدل عليه من حرمة الغش أوسع مما دلت عليه الروايات الأخرى، فإن الروايات الأخرى التي تقدمت قد أخذ في موضوعها المسلم، قد أخذ في موضوعها المؤمن، بينما هذه الرواية لم يؤخذ فيها قيد وإن الغش لا يحل، مطلق الغش كان مع مسلم أو كان مع ماذا؟ أو كان مع غيره. فهذه الرواية دالة على المطلوب، تامة السند لا كلام فيها. فقط هنا مطلب من باب تتميم الفائدة نذكره، أشار إليه العلامة المامقاني قدس الله نفسه في حاشيته، وهو كيف يمكن التوفيق بين مضمون هذه الرواية وبين صدور هذا الفعل من هشام بن الحكم مع جلالة قدره. فإن هشام بن الحكم كان جليل القدر، فكيف يقدم على مثل هذا التصرف؟ وأجاب عنه العلامة المامقاني، أنا أقرأ عبارته، قال: ثم إنه لا ينبغي أن يتوهم من هذا الحديث قدح في هشام، وقد أقر علماء الرجال بوثاقته وجلالته، وذلك لأنه قد يكون لم يخطر بباله كون مثل ذلك حراما. فهشام بن الحكم يعلم بأن الغش حرام، ولكن هذا النحو من التصرف لم يعلم بكونه مصداقا للغش، لم يخطر بباله كون مثل ذلك حراما حتى يسأل عنه، فيكون جاهلا بهذا الحكم من جهة جهله باندراج مثل ذلك تحت الغش لكونه من أفراده الخفية، مع كون الجهل عن القصور لا عن التقصير ولا بأس به، من جهة أن الأحكام كانت تتدرج شيئا فشيئا عن لسان الإمام عليه السلام، فلا بأس أنه يجهل ببعض هذه الأحكام قصورا لكون المورد من موارد الغش الخفية، أو لأنه كان غافلا عن الموضوع غير عامد إلى التعرض للإخفاء، يعني كان يعلم بالحكم لأنه كان يجهل الحكم، إلا أن الشبهة كانت عنده ماذا؟ مصداقية، يعني هل أن البيع في الظل من مصادق الإخفاء الذي هو غش أو ليس مصادقي، كانت لديه شبهة مصداقية مثلا، أو بعبارة أدق لم يكن يعلم بأن هذا من مصادق الحكم الذي يعلمه. الفرق بين الفرضين، في الفرض الأول نفترضه يجهل أساس الحكم، بينما في الفرض الثاني نفترضه يعلم الحكم إلا أنه التبس عليه التطبيق، أو لأنه كان غافلا عن الموضوع غير عامد إلى التعرض للإخفاء فنبهه الإمام عليه السلام. وعلى أي تقدير فإن ذلك لا يتنافى مع جلالة شأنه رضوان الله تعالى عليه. الخبر الثامن ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، وكل هذا السند ثقات. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته، يشتري طعاما كالخضروات مثلا فيبل هذا الطعام بالماء، ولكن تبليله بالماء ليس لأجل أن يزيد وزنه عندما يقوم بوزنه، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل حفظه أحسن لحاله من ناحيتين،
وأنفق له، أنفق له من نفقة البضاعة، نفقة البضاعة بمعنى راجت
تصريف،
يعني يوجب هذا رواجا للبضاعة، بخلاف إذا لم يقم بتبليلها فإنهم يزهدون فيها وتكون كاسدة، بينما إذا بللها تعطيها حيوية، يعطيها البلل حيوية يوجب الإقبال عليها. عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته. هذا هو السؤال. فقال إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك، لا يصلح هذا المبيع إلا أن يبله بالماء ولا يفسد عليه، ولا ينفقه غيره بغير التبليل تفسد هذه البضاعة، من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس. وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلحه. إذا كان الغرض من تبليله أن يظهره على خلاف واقعه، أو أنه يزيد في ثمنه من حيث الوزن، فإن ذلك لا يصلح. قلنا بأن سند الرواية ماذا؟ تام لا كلام فيه، إنما الكلام في دلالتها. والإمام صلوات الله وسلامه عليه قال وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح. ومن المعلوم أن مفردة لا يصلح هي أعم من الحرمة والكراهة، فكما لا يصلح تطلق في مورد الحرمة، كذلك تطلق أيضا في مورد الكراهة. وبالتالي فإننا ها هنا عندما نريد الاستدلال بالرواية لا بد أن نثبت ماذا؟
الحرمة،
ظهورها في الحرمة، ظهور لا يصلح في الحرمة. وإلا ما لم نثبت ذلك فإنه لا يمكننا الاستدلال بالرواية، كما أشار إلى هذه المناقشة الشيخ التبريزي على الله مقامه. إلا أن الشيخ التبريزي لم يتوقف عند هذه المناقشة، بل قال ولو نوقش في الرواية من ناحية عدم ظهور لا يصلح في الحرمة فإنه يمكن أن يقال كذا مثلا، لم يتوقف عند هذه المناقشة. ولكن هذه المناقشة معروفة، في كل رواية تذكر فيها كلمة لا يصلح فإن هذه المناقشة سيالة فيها. وبالتالي فإننا نحتاج لإقامة القرينة على إرادة الحرمة من لا يصلح، وإلا لا يمكن استدلالها. فهل يمكن إقامة قرينة في المقام لإفادة الحرمة؟ قد يقال هي قرينة المقابلة، إذ أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الشق الأول إذا لم يقصد به الزيادة قال لا بأس، بينما في الشق الثاني قال ماذا؟
لا
يصلح. فهناك بأس، فهناك لا بأس، وهنا بأس وعدم صلاح. فبقرينة المقابلة نقول المراد هو الحرمة، ولكنه غير دقيق، إذ أن عدم البأس مطلق، عدم البأس على نحو الحرمة وعدم البأس على نحو الكراهة، فيصح أن يقابل بالبأس على نحو الكراهة فقط. هذا لا بأس فيه مطلقا، لا حرمة ولا كراهة، ولكن هذا فيه بأس ولو من ناحية كراهة تصح المقابلة، فقرينة المقابلة لا تفيد في المقام. ولكننا يمكن أن نجيب بجواب كلي سيال، كما أن الإشكال إشكال سيال أيضا، فنقول بأنه في كل مورد تذكر هذه المناقشة يمكن دفعها بجواب واحد وهو إطلاق لا يصلح. فإن لا يصلح له إطلاق، وهذا الإطلاق يشمل جميع درجات المضبوطية. لا يصلح يعني لا صلاح فيه ماذا؟ مطلقا، لا صلاح فيه مطلقا. فإثبات أنه لا صلاح فيه بدرجة الكراهة فقط يحتاج إلى ماذا؟ إلى تقييد، إلى مقيد، ولا مقيد في المقام. فنتمسك بإطلاق لا يصلح ونقول بأن مقتضى إطلاقها هو ماذا؟ هو الحرمة. وهذا جواب سيال عن هذه المناقشة في كل مورد تذكر. من يقول بأن لا يصلح يراد بها الكراهة لا بد أن يقيم الدليل على ذلك، لأنه على خلاف إطلاق لا يصلح. الخبر التاسع، إذن هذه الرواية تامة الدلالة كما أنها تامة السند، لكن موضوعها مضيق بخلاف الرواية السابقة، فإن موضوعها مقيد بالمسلم. الخبر التاسع ما رواه في الكافي بنفس السند المتقدم عن الحنبي، نفس هذا السابق، عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا من ترجع إلى لسانه إلى الكافي. هذه الرواية الآن خبر التاسع مذكورة أولا في الكافي، خبر الثامن مذكور ثانيا. السند الذي قرأناه قبل قليل كان مذكورا لهذه، بينما هذه بينما السابقة كان السند هكذا، عن حماد عن الحلبي. يعبر عن هذا النحو الأسانيد أسانيد المعلقة، يعني سند هذا الحديث معلق على سند الحديث السابق، فيستفاد من خلال الحديث السابق سند الحديث اللاحق، سموه سند معلق كيفما كان. الخبر التاسع ما رواه الكافي بنفس السند عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد، يعني نوعان، لونان من طعام واحد نوعان، أو هو طعام واحد ولكن افترض كلكم مثرى مثلا بعض أنواعه بلون بعض الأنواع بلون آخر، مثلا أخضر وأصفر، أصفر وله حمرة، أو التفاح أو ما شاكل، وسعرهما شيء، في بعض النسخ واحد بس بحسب النسخة الواصلة ما موجود واحد، وسعرهما شيء، شيء كناية عن أنه ماذا؟ معين. سعرهما شيء يعني شيء معين محدد، وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد. هذا منبهني ثم يبيعهما بسعر واحد على أن واحد بعد كلمة شيء زائدة موجودة في بعض النسخ، إذ أنه من خلال السؤال يفهم أن كل منهما له سعران، ولكنه يخلطهما ويبيعهما بسعر واحد، فما هو أرخص يباع بسعر أغلى. فقال لا يصلح له أن يفعل ذلك، يغش به المسلمين حتى يبينه، فما لم يبين فإنه لا يصلح له ذلك. والكلام في الرواية سندا دلالة هو الكلام في سابقتها حذو القذلة بالقذلة. الخبر العاشر والأخير، ما رواه في التهذيب عن شيخ قدس الله نفسه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال كان معي جرابان من مسك في روضة المتقين للمجلس على الله مقامه. قال في بعض نسخ التهذيب من سمك، كان معي جرابان من سمك. جرابان من سمك تطبيقها على الرواية لا غضابة فيه واضح. جرابان من مسك، جراب المسك أيضا مستعمل في كلماتهم، فالموضع الذي يؤخذ منه المسك في الغزال يعبر عنه بجراب المسك. فجرابان من مسك يعني القطعة من الجلد أو العضو الذي يوجد فيه مسك الغزال. طبعا بالنسبة لنا نحن لا نعرف حقيقة جراب المسك كيف يكون وكيف أنه بالنداوة يتأثر أو لا يتأثر. تطبيق ذلك على جراب السمك واضح لأننا شيء نعيشه، أما بالنسبة إلى جراب المسك قد نتصوره لكن لا نعلم ما هي الحقيقة بالضبط. كيف ما كان، كان معي جرابان من مسك، أحدهما رطب والآخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته، ثم أخذت اليابس أبيعه، فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى. قال خب على السمك واضحة ولا يزيدوني على ثمن الرطب. بعضهم هنا قال ولا يزيدوني على ثمن الرطب، قال باعتبار أن اليابس يفترض أن يكون أغلى ثمنا من الرطب، المسك إذا كان يابسا فيفترض أنه يكون أغلى ثمنا، والحال أن هذا يبيعه ولا يزيدونه على ثمن الرطب. لكن خلاف ظاهر السؤال، والذي يظهر من السؤال أنه ولا يزيدوني على ثمن الرطب يعني أن الرطب يفترض أن يكون
أقل سعر
أغلى. قال هذا الأول شيخنا اللي الآن بلي يفترض أن يكون أغلى، مع ذلك لا يزيدوني على ثمن الرطب، وهذا يعني لا يشترون اليابس بثمن الرطب، والرطب يشترونه بثمن أغلى كما يناسبه، بل هم يشترون الرطب بثمن بخس واليابس أيضا يريدون تقليل ثمنه، فأنا لا أقل أطلع قيمة الرطب. يقول لأنه لا أقل خل أطلع قيمة الرطب وهي دون القيمة المطلوبة فيه. فسألت أبا عبد الله عليه السلام، قال أيصلح لي أن أندي؟ خلي عليه شوية ما يصير عليه مدى حتى يظهر أنه رطب كما يصنعون بالسمك. قال لا إلا أن تعلمهم، فنديته ثم أعلمتهم، وقال لا بأس به إذا أعلمتهم، لا بأس به إذا أعلمتهم. خب الكلام في هذه الرواية سندا ودلالة، أما سندان فالرواية معتبرة، إذ أن الراوي عن ابن أبي نصر هو أحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري وهو ثقته، كما أن الراوي الذي يروي عنه ابن أبي نصر هو داود بن سرحان وهو أيضا ثقة. فالرواية بحسب مفردات السند المذكورة في التهذيب معتبرة، إنما الكلام كل الكلام في سند الشيخ الطوسي قدس الله نفسه زكية إلى أحمد بن محمد، فإنه لا يخلو عن مشكلة، وهذه المشكلة أيضا دليل تحتاج إلى جواب. ومحصل هذه المشكلة هو أن الشيخ قدس الله نفسه قد جرى ديدنه في كتاب التهذيب كما مر علينا سابقا على أنه كلما ذكر رواية عن أحد الرواة فإنه يذكر سنده إليها في المشيخ، إلا أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه قد ورطنا بورطته عندما ذكر أسانيده إلى من؟ إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى. من أي ناحية؟ من ناحية أن الشيخ قد ذكر له 5 أسانيد إلى أحمد بن محمد، إلا أن هذه الأسانيد ليست لكل روايات أحمد بن محمد بن عيسى، بل كل سند منها ينتهي إلى قسم من روايات أحمد بن محمد، وبعض هذه الأسانيد ضعيفة، فحينئذ عندما فنتيجة ذلك اختلط الصحيح بالضعيف. حينما تردنا رواية عن أحمد بن محمد في التهذيب لا نعلم بأنها مما رواها الشيخ بالسند الصحيح أو مما رواها بالسند الضعيف، لأنه لم يميز أن هذا سندي إلى هذه المجموعة من الروايات وهذا سندي إلى هذه المجموعة، لم يميز. وبالتالي فإننا لا نحرز أن السند إلى أحمد بن محمد من قبل الشيخ لهذه الرواية هو من جملة أسانيده الصحيحة أو من جملة أسانيده الضعيفة، وبيان ذلك وتفصيله. قال الشيخ قدس الله نفسه في المشيخة: ومن جملة ما ذكرته، ومن جملة، فهو لا يتحدث عن كل الرواية، ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب، أي يروي عن أحمد بأسانيده لمن؟ الشيخ الكليني، وهذا معتبر، أسانيده إلى الشيخ الكليني معتبرة، فهذا الطريق لا كلام فيه. وقال في موضع آخر من المشيخة: ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الإسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد، وهذا السند مشكل لأنه مبتلى، يعني سنده إلى محمد بن علي بن محبوب مبتلى بوقوع أحمد بن محمد بن يحيى العطار فيه، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار لم يرد فيه توثيقه، فهذا السند للشيخ ضعيف لبعض روايات من لا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري التي هي محل الكلام. وقال في موضع ثالث من المشيخ أيضا ومن جملة ما ذكرته جملة ناكم جملة الثانية ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد ما رويته بهذا الإسناد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وسنده إلى الصفار صحيح لا كلام. وقال في موضع الرابع منها ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد ما رويته بهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد وسنده هذا صحيح. وقال في موضع خامس وما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخذته من نوادره فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله شيخ المفيد إلى آخره السند أيضا هذا صحيح. فعندنا خمسة أسامي والمشكلة في واحد. فعند ورود رواية في التهذيب عن أحمد بن محمد لا نعلم بأنها مما رويت بالسند الضعيف الواحد أو بأحد الأسانيد الأربعة صحيحة. فهذه مشكلة في توثيق الطريق إلى أحمد بن محمد. فالسند من أحمد بن محمد إلى داود بن سرحان لا كلام، إنما الكلام في السند من الشيخ الطوسي لمن؟
لأحمد.
والظاهر أن هذه المشكلة يمكن تجاوزها لأن أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشائخ الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الذين أكثر من الرواية عنهم مع التردي عليهم، وهذا عندنا يكفي في الدلالة على الوثاقة، إذ أن التردي عند القدماء مكررا وفي كل مورد إنما هو لأجل الإجلال والتعظيم، وهذا يعني أن هذا الشيخ كان في غاية الجلالة والوثاقة. وهناك طرق أخرى أيضا لمعالجة هذه المشكلة ولكننا لا نحتاجها في هذا المقام، نكتفي بهذا المقدار. ودلالة الرواية تقريبا هي كدلالة ما سبقها. فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه، فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الراب، كان زين بعد رجعوها من هالجهة ما رجعوها. فسألت أبا عبد الله عليه السلام أيصلح لي أن أنديه؟ فالسؤال أيصلح. هناك ما كان السؤال مذكور، الروايتين السابقتين مو موجود سؤال، مو موجود الكلمة التي تعلق بها السؤال، أيصلح أيجوز أيحل أيكره ما مذكور هنا، بينما هنا مذكور. أيصلح لي أن أندي؟ قال لا، لا يعني
لا يصلح.
ومقتضى الإطلاق
الحرمة.
فنديته ثم أعلمتهم وقال لا بأس به إذا أعلمتهم. وبهذا ننتهي إلى أن الحكم التكليفي لحرمة وهو حرمة الغش مفروغ منه والروايات دالة عليه، فيقع الكلام حينئذ في البحث الثاني وهو موضوع الغش، يأتي إن شاء الله. الحمد لله.